نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال المستمع أمجد، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، ما حكم ترك الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإجابة على هذا السؤال العظيم وهذا السؤال المهم في حياة المسلم نقول: الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي صلة بين العبد وبين ربه، فإن تركها قطع الصلة بينه وبين الله. والصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، بل فرضها الله مباشرة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما كلمه في ليلة المعراج: ليس بينهما واسطة. وهذا من أوضح الأدلة على أهمية هذه الصلاة وهذه العبادة العظيمة. وجاء أيضا فيها من الآيات والأحاديث الشيء الكثير، نذكر بعضا من هذه الآيات وبعضا من هذه الأحاديث التي تدل على فضيلة هذه العبادة كما تدل على حكم من تركها. أولا، من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وأما الأحاديث فأولا ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. الحديث الثاني ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه أيضا. الحديث الثالث عن ابن عمر أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. الحديث الرابع عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه في الحديث الخامس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم. الحديث السادس عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي وبإسناد صحيح. والحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل انظروا وهل لعبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر أعماله على هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أيها الإخوة المستمعون أحببت أن أسرد لكم بعض الآيات وبعض الأحاديث في هذا الموضوع وقد تضمنت أحكاما كثيرة وآثرت كلام رب العالمين وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن كلامي فإنه لا يضاهى ولا يساوى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام أي أحد من الناس فإن الكل إذا استفاد من الكتاب والسنة قبل قوله وقبل عمله وأما إذا استفاد من مناهج أخرى أو من طرق ثانية فإنه لا يقبل والحالة هذه. والصلاة كما تعرفون لم يبقى للإسلام والمسلمين من ظهيرة من شعيرة ظاهرة إلا هذه الصلاة فلله الحمد والمنة فإن المسلمين في كل بقاع الأرض يؤدونها على في اليوم والليلة 5 مرات فلله الحمد والمنة ونسأل الله عز وجل أن يبقي هذه الشعيرة قائمة إلى أن تقوم الساعة إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا المرسل السائل العمري يقول في سؤاله حججت 5 مرات ولله الحمد وقد كانت حجاتي مفردا فهل تجزئ أم لا أم أنه يلزمني أن أحج متمتعا بارك الله فيكم.
الجواب على سؤالك يا أخي إذا حج الإنسان مرة واحدة سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا فقد قضى ما عليه من حجة الإسلام فما زاد على ذلك فهو نافلة بأي نوع من أنواع المناسك الثلاثة ولا يلزمك نسك محدد وأهنئك على أنك قد حججت إلى بيت الله الحرام 3 مرات نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك ومن سائر المسلمين.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول أرجو إفتائي في هذه المسألة هل علي زكاة في ذهب قيمته حوالي 26,000 ريال أم لا؟
الجواب لم تبيني في سؤالك هل هو ذهب مستعمل أو لا ولكن نجيبك على كلا الحالين. إن كان الذهب هذا يستعمل كحلي لك فهذا ليس فيه زكاة بالغا ما بلغ، وإن كان موضوعا في الصندوق أو في محل في البيت وليس لللبس، وإنما هو للحاجة. إذا احتجت بعت ما يكفي حاجتك فهذا فيه الزكاة، والزكاة 2.5%، هذا هو المفتى به. وإن كان بعض العلماء كما قلنا ونقول يقول بأن الزكاة واجبة في الذهب على كل الصور، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المرسلة المستمعة زمزم من إريتريا تقول في سؤالها، وهي مقيمة في المملكة: درست في دار الفردوس وحفظت 4 أجزاء من القرآن الكريم والله الحمد، والآن أنا لا أستطيع الذهاب وإكمال الحفظ، بل جلست في بيتي وأقرأ باستخدام الشريط لأحد القراء المشهورين المتقنين، فما نصيحتكم وما توجيهكم لي بارك الله فيكم؟
الجواب: أولا نهنئك بأن حفظت 4 أجزاء من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا خير طيب وعليه أجر كبير وكبير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على تتميم بقية المصحف الشريف. فنقول لك إن كنت لا تستطيعين القراءة على أحد أو الذهاب إلى مدرسة التحفيظ، فلا حرج عليك أن تستمعي من المسجل وتحفظي منه، وإذا تيسر بعد ذلك أن تقرأي على إحدى المعلمات لتصحيح ما قرأتيه من قبل فهذا شيء حسن، وعليك بالإكثار من قراءة ما حفظتيه لئلا تنسيه، والله يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، من أسئلة الجوال التي وردت لبرنامج، هذه رسالة يقول صاحبها في سؤال فضيلة الشيخ: هل يتسامح بالانتحار بسبب الفقر وكثرة الديون التي تصيب المرء، وما واجب أهل العلم في ذلك؟
الجواب: قتل النفس من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم، فقد حرم الله على العبد أن يقتل نفسه، قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء يعذب به يوم القيامة، أخرجه الإمام مسلم. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من حديدة أو سيف أو بندق أو غير ذلك. فالواجب الحذر، ولو أصابه شدة أو فقر أو مرض أو قلق فإن ذلك لا يكون سببا في قتله لنفسه، وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من قتل نفسه، لكن لا يخلد في النار خلود الكفار من جنس بقية أهل المعاصي تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنسأل الله عز وجل أن يرفع ما بك من فقر، وما بك من حاجة، وما بك من ديون. وكما قلنا ونقول: إن نفسك ليست ملكا لك، وإنما هي ملك لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لك أن تتصرف فيها إلا بإذنه جل وعلا، ولم يأذن لك في قتل نفسك، بل نهاك عنها في الآية الكريمة كما نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، والله يوفقنا وإياك.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا المستمع أبو تركي يقول في سؤاله: صليت بمجموعة من الإخوان صلاة المغرب، وتذكرت أثناء الصلاة أن وضوئي قد انتقض بخروج الهواء، ووصلت الصلاة بهم حتى النهاية، وبعد ذلك توضأت وقضيت الصلاة، فما حكم صلاة المأمومين خلفي وهل عملي صحيح أم لا؟ وجهوني بارك الله فيكم.
الجواب: لقد أخطأت وأسأت أيها الأخ في استمرارك في الإمامة بعد تذكرك أنك لست على وضوء، فالواجب عليك التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى هذا الفعل في المستقبل. وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة ما داموا لم يعلموا بحال إمامهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تسأل وتقول بأن أصابها ألم أسفل بطنها وخرج دم فاتح اللون في الوقت ما بين الظهر والعصر وبعد المغرب، وبعد صلاة العشاء توضأت وصلت ما فاتها من صلوات العصر والمغرب والعشاء، مع أن نزول الدم في هذا الوقت كان في غير وقت دورتها الشهرية، فهل صلاتها صحيحة أم لا؟ بارك الله فيكم.
الجواب يا أختي السائلة: ما دام أن هذا الدم ليس له صفات دم الحيض وليس في وقته كما تقولين، وأنه نزل بسبب ألم في البطن فليس بدم حيض، وبناء على هذا الكلام الذي ذكرتيه فالواجب الوضوء منه وأداء الصلاة وأداء كل صلاة في وقتها، وتأخيرك لصلاة العصر والمغرب خطأ، وما دمت صليت هذه الصلوات في وقت العشاء نرجو أن تكوني معذورة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع رمز لاسمه بالسين عين ألف، يقول في سؤاله: ننوي أخذ العمرة بإذن الله تعالى، وسؤالي حول جواز استخدام حبوب تأخير الدورة الشهرية للأهل، لأننا نخشى أن تأتيها خلال فترة سفرنا، هل هذا جائز الأمر أم لا؟
الجواب: يجوز استعمال ما يمنع الدورة حتى الانتهاء من أداء العمرة بشرط ألا يترتب ضرر على جسم المرأة، لأن نفس المرأة ونفس الرجل ليست ملكا له، وإنما هي ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يستعملها فيما فيه ضرر عليها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو محمد أرسل برسالة ضمنها سؤالين، في سؤاله الأول فضيلة الشيخ يقول: عملي فيه فراغ كبير ووحدة، وأنا أرتكب العادة السرية، فهل ذنبها كذنب الزنا؟ وماذا أفعل لتركها على الرغم أني حاولت كثيرا ذلك، ومع العلم أنه إذا جاءت الصلاة وكنت مع مجموعة فإنهم يقدموني في الإمامة، وأخاف أن أكون ممن يرائي الناس، وجهوني بارك الله فيكم.
العادة السرية لا يجوز فعلها، لقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فوصف الله المؤمنين بأنهم يحفظون فروجهم من الوقوع فيما حرم الله، واستثنى سبحانه ما أباحه لهم من مباشرة الزوجات وملك اليمين، فعلم بذلك أن العادة السرية ليست مما أباحه الله، وعلى المسلم أن يجاهد نفسه في البعد عن المعاصي والبعد أيضا عن أسبابها وما يدعو إليها كالفراغ والوحدة ومشاهدة الصور النسائية إلى آخره، بل يشتغل الإنسان بما ينفعه في دينه ودنياه، ويسعى في تحصين نفسه بالزواج المبكر، وإذا علم الله صدق العبد ونيته أعانه ووفقه ويسر له الأمور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما بخصوص تقديمهم لك في الصلاة، فإن كنت أقرأهم للقرآن فلا حرج، وجاهد نفسك في إخلاص الأعمال لله تعالى، ولا تترك الأعمال الصالحة لأجل هذه الخطرات، فإن الشيطان يريد من العبد ترك الأعمال الصالحة، والواجب إغاظته ودحره بالعمل على خلاف ما يريد، أعاذنا الله جميعا من نزغاته وتوهيماته.
آمين. أحسن الله إليكم بارك فيكم. في السؤال الثاني يسأل ويقول: ما الحكم إذا جاءني أحد الأشخاص ويريد مني نقودا كسلف، وخشيت أن لا يردها علي فتعذرت بقولي والله ما عندي، لأن البعض لا يصدق إلا إذا حلفت له؟
الجواب إقراض الناس المحتاجين والإسهام في تفريج كربهم عمل صالح يثاب عليه الإنسان، وقد جاء في فضل ذلك والأجر عليه آيات وأحاديث كثيرة. لكن إن كان الإنسان لا يثق برجوع القرض إليه فله أن يعتذر بما يراه مناسبا، ولكن لا يكذب ولا يحلف كاذبا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج، هذا المستمع أبو عبد الله يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، عندما أخالط الناس أو أتكلم مع أحدهم فإنني أشعر بالخوف الشديد رغم أنني من المحافظين على الصلاة وأحب الصالحين، ما هذا الخوف فضيلة الشيخ وما علاجه وجزاكم الله خيرا؟
يا أخي، هذا علاجه أن تذهب إلى بعض المتخصصين بالأمور الاجتماعية أو الأمور النفسية فتعرض نفسك عليه وتطلب منه بعض العلاجات في ذلك، هذا من ناحية. أما الناحية الثانية فمما يساعد على التقليل من هذا الخوف أن تستمر في الاجتماع بالناس وأن تستمر في الحديث معهم، فإن ذلك بفضل الله عز وجل سيذهب عنك، وإن لم يذهب كله فسيذهب بعضه بإذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سيد المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، ولكم أنتم على طيب متابعتكم. نسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية: بإمكانكم إرسال رسالة جوال قصيرة تتضمن السؤال المطلوب على الرقم المخصص لاستقبال الرسائل فقط، وهو 0534700 0534700. كذلك عبر الفاكس 01-405-7557، والبريد الإلكتروني الخاص بالإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.